بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 22 من شهر رجب سنة 38 و400 ألف نواصل القراءة في كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعندنا في هذا الدرس الحديث 65 بعد 500 بترقيم العلامة البسام رحمه الله، وهو أول حديث في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وهذا الباب ذكر فيه الحافظ رحمه الله تعالى نحو من 10 أحاديث اشتملت على مسألتين: المسألة الأولى في ذكر صيام النافلة والتطوع، والمسألة الثانية في ذكر أنواع من الصيام المنهي عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الباب في شرحه: في صيام التطوع فضل عظيم لما يحصل به من الثواب وتكفير السيئات وكثرة الحسنات. وقد جاء في الحديث عند النسائي وغيره من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعثاً فيهم أبو أمامة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. فاستجاب الله دعوة نبيه، فذهب هذا البعث ورجع سالماً غانماً منتصراً. ثم خرج أبو أمامة في بعث آخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالشهادة، فلم يدعو له بها وقال: اللهم سلمهم وغنمهم. فاستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو أمامة فقال: يا رسول الله، دلني على عمل ينفعني. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. هذا يدل على فضل التنفل والتطوع لله جل وعلا بالصيام. قال الحافظ ابن حجر عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. اشتمل هذا الحديث على 3 مسائل: أولها صيام يوم عرفة، وهو مستحب، وهو اليوم 9 من ذي الحجة، وصيامه مستحب لغير الحاج لورود هذا الفضل العظيم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، فإنه قال: يكفر ذنب سنتين الماضية والباقية، وذلك من فضل الله جل وعلا. فإذا صامه محتسبا عند الله كان له هذا الأجر العظيم. وأما الحاج فالأفضل في حقه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه وقف بعرفة مفطرا، وبذلك يتقوى الحاج على الدعاء والثناء على الله في هذا اليوم المبارك. وورد في الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكنه حديث ضعيف. المسألة الثانية، دل الحديث أيضاً على فضل صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وكانت قريش تصومه في الجاهلية، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه، فسأل عن ذلك فقالوا يوم نجى الله فيه موسى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وصيامه شرع في السنة الثانية من الهجرة، وكان صومه في هذه السنة واجباً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينها أرسل إلى أهل القرى والأمصار أن من صام فليتم صومه، أن هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن صام فليتم صومه، ومن أفطر فليمسك، فأمر عليه الصلاة والسلام بصيام ذلك اليوم في ذلك العام السنة الثانية، ثم نسخ بعد ذلك بفرض صيام رمضان، وبقي استحبابه. وفي فضله ما ورد في هذا الحديث المبارك من أن في صيامه تكفير سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الماضية سنة قبله. ومن مسائل هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على استحباب مخالفة أهل الكتاب والمشركين في صيامه بصيام التاسع قبله، فيستحب الجمع بين هذين اليومين، يوم التاسع والعاشر، لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فقال كثير من أهل العلم يستحب الجمع بين هذين اليومين، وهو أكمل ما يكون في صيامه، فإن لم يصم التاسع وصام يوما بعده فلا حرج، وتحصل المخالفة بذلك. والسنة قد جاءت بفضل الصيام والإكثار منه في شهر الله المحرم، وأنه أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان. وقوله في هذا الحديث يكفر السنة الماضية والباقية، وقال في عاشوراء يكفر السنة الماضية، اختلف أهل العلم في المراد بالذنوب المكفرة، هل يدخل فيها الصغائر والكبائر؟ وأرجح الأقوال أن ذلك خاص بالصغائر، وأما الكبيرة فتحتاج إلى توبة وإنابة واستغفار وإقلاع عنها، ودل على ذلك حديثان، أولهما حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، وفي رواية والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن ما لم تغش كبيرة أو ما لم تؤت الكبائر، خرجه مسلم. فدل ذلك إذا كان صيام رمضان، وإذا كان الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس لا بد فيها من اجتناب الكبائر، فلا شك أن ما يتعلق بالنافلة أولى. المسألة الثالثة، دل الحديث على فضل صيام يوم الاثنين من كل أسبوع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن هذا اليوم المبارك امتن الله فيه على المسلمين بثلاث منن عظام، أولها ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها بعثته، وثالثها إنزال القرآن فيه، ولا شك أنها نعم عظيمة. فيقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيام هذا اليوم المبارك. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله جل وعلا، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فدل هذا على استحباب صيام هذين اليومين من كل أسبوع. وقد قال الشارح رحمه الله: لا دليل في هذا الحديث على مشروعية إقامة الموالد، فإن العبادات توقيفية ولا تكون إلا من الشارع، والشارع عين العبادة التي تؤتى في يوم الاثنين وهي فضيلة صيامه، فنقتصر على الوارد ولا نتعداه، لأن الذين يقيمون المولد النبوي وغيره يستدلون بمثل هذا الحديث، فيقال لهم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديثاً آخر في فضل صيام ست من شوال، فقال: وعن أبي هريرة وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وفي هذا الحديث جملة من المسائل، أولها فيه استحباب صيام ست من شوال لما ذكر في هذا الحديث من أن صيامه يعدل صيام الدهر. المسألة الثانية: معنى كونه يعدل صيام الدهر أن صيام رمضان يعدل صيام عشرة شهور، فالحسنة بعشر أمثالها، وصيام ست من شوال تعدل صيام شهرين، وذلك صيام سنة كاملة. جاء توضيح ذلك في حديث آخر جاء في السنن عن أبي أمامة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: كره صيام ست من شوال جماعة من أهل العلم، منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومأخذهم في الكراهة ألا يعتقد العامة وجوب صيامها. وقول الجمهور من أهل العلم في استحباب صيام ست من شوال مقدم على ذلك لورود الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. المسألة الرابعة في حكم صيام ست من شوال قبل إتمام قضاء رمضان، في ذلك كلام كثير لأهل العلم. فالأفضل والأكمل للإنسان إذا دخل عليه شوال وعليه صيام من رمضان، كان قد أفطر لعذر من سفر أو مرض أو امرأة حائض أو كانت نفساء ونحو ذلك، أن يبدأ المسلم بالقضاء، فإذا انتهى من القضاء فإنه يبدأ بعد ذلك في صيام ست من شوال، فإن فعل ذلك خرج من خلاف أهل العلم واحتاط لنفسه. لكن إذا تعذر على الإنسان أن يجمع بينهما، إذا تعذر على الإنسان أن يبدأ بالقضاء، فمن أهل العلم من قال: لا يقبل النفل إلا بعد صيام ما كان واجبا على الإنسان، وهذا القول فيه ضعف. والقول الثاني قالوا: يجوز صيام ست من شوال قبل إتمام القضاء لمن تعذر عليه الجمع بينهما، وهذا القول هو الذي يظهر رجحانه، والله تعالى أعلم. فإذا أراد الإنسان أن يبدأ أن يصوم ست من شوال وبقيت عليه أيام للقضاء فأخرها، فالظاهر من أقوال أهل العلم جوازه، والله أعلم، وهو قول كثير من العلماء، ومنهم من قيده بالكراهة. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثا في فضل الصيام للمجاهد، فقال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قوله في الحديث في سبيل الله يعني في الجهاد، فإذا كان الإنسان في الجهاد وجمع مع جهاده الصيام فصام وهو مجاهد، فهذا اليوم جاء في فضله ما ورد في هذا الحديث: باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. قال الشارح: في الحديث فضل الجهاد في سبيل الله، ومقام الجهاد من الإسلام معلوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: يقيد الصيام في سبيل الله بعدم إضعاف بدنه عن الجهاد، فإذا أضعفه فالمستحب له تركه، لأن الجهاد مصلحة عامة متعدية، والصوم عبادة خاصة قاصرة على صاحبها، وكلما عمت مصلحة العبادة كانت أنفع وأولى. وهذا من باب تقديم المصالح على المفاسد، ومن باب يقدم ما هو أولى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله في سبيل الله كلمة عامة، فيدخل فيها الصيام، صيام النفل في أي وقت وحين. والقول الذي نبه عليه الشارح هو الأولى والأظهر، والله أعلم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثاً في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام النافلة، وفيه فضل ما جاء في فضل صيام شعبان. فقال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ففي هذا الحديث بيان هديه صلى الله عليه وسلم في صيام النافلة، وأنه كان يسرد الصيام أياما كثيرة متوالية، ويفطر الأيام المتواصلة، حتى يظن الظان في الأول أنه لا يفطر، وفي الثاني أنه لا يصوم. وبيّنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتم صيام شهر إلا رمضان، وكان يكثر الصيام في شهر شعبان، جاء عنه أنه كان يصومه إلا قليلا. وسئل عن سبب صيامه في شعبان فقال: إنه شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع لي فيه عمل صالح، كما في السنن من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. إذن دل الحديث المبارك على هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، وما يتعلق أيضا بفضل الصيام في شعبان. قال الشارح: فيه دليل على أنه لا يخص بصيامه وقتا دون وقت، فينبغي للمسلم مراعاة المصلحة في عباداته، فيقدم منها الأهم فما بعده، ويقدم منها ما يتعلق بالمصالح العامة، ولا يغفل عن غيرها. فتوزيع الوقت وتنسيق الأعمال مما يحث عليه الشرع الشريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يسرد الصيام، وتارة يسرد الفطر، وفي ذلك مراعاة لحاله صلى الله عليه وسلم. فإنه إن وجد فرصة أيام خفت أعماله فيها صام، وإذا ازدحمت أوقاته بأعمال المسلمين فضل الفطر على ذلك. وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الصيام والتنفل، فقد كان لا يصوم إلا قليلا، فقيل له في ذلك فقال: إني إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. ففي هذا مراعاة المصلحة والمفسدة ومراعاة التنظيم والتنسيق بين أوقاته وأيامه وأعماله وعباداته. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثاً في فضل صيام 3 أيام من كل شهر، وهو حديث أبي ذر واسمه جندب ابن جنادة على أرجح الأقوال، وقيل في اسمه غير ذلك. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، فهذا الحديث قال رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. قوله في الحديث أمرنا، الأمر هاهنا مراد به الاستحباب، فإنه قد جاء في حديث أخرى بيان أن صيام هذه الأيام مستحب لا واجب. وقال بعض الفقهاء أول ما فرض الله على الناس الصيام أن أمرهم بصيام 3 أيام من كل شهر، ثم نسخ بعد ذلك بفرض شهر رمضان. دل هذا الحديث على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر من شهور السنة، وأجر الأيام 3 بقدر أجر صيام الشهر كله، إذ الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامها يعدل صيام الدهر، لأنه إذا صام يوماً فاليوم بعشرة، وثلاثة أيام بشهر كامل، وهكذا يكون قد صام الدهر. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عقرب، فقال: يا رسول الله، دلني على أو كم أصوم من الشهر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوماً واحداً من الشهر. فقال: يا رسول الله، أجدني قوياً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجدني قوياً، أجدني قوياً، صم يومين من كل شهر. فقال: يا رسول الله، زدني، أجدني قوياً. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجدني قوياً، أجدني قوياً، صم 3 أيام من كل شهر. خرجه الإمام النسائي وهو حديث صحيح. وأخذ العلماء من هذا الحديث أنه يستحب صيام 3 أيام من كل شهر، فإن عجز عن ذلك صام يومين، فإن عجز صام يوماً واحداً. ولا شك أن من صام 3 أيام من كل شهر كان أكمل وأفضل، ولكن المقصود من ذلك ألا يحرم الإنسان نفسه من التنفل في باب الصيام لما ورد فيه من الفضل. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك الأحاديث المشتملة على أنواع من الصيام المنهي عنه، وبدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان، لأن رمضان فرض وليس بنافلة. والحديث واضح الدلالة، واضح الدلالة، وأن هذا الحق من حقوق الزوج التي يجب على المرأة مراعاتها. وقوله لا يحل يعني أن ذلك من أنواع الصيام المحرم. أما إذا كانت تريد أن تقضي شهر رمضان فإنها تصوم شهر رمضان، تراعي في ذلك حق الزوج، لكن إن ضاق عليها الوقت فإنها تصوم بغير إذنه، تصوم بغير إذنه. ثم قال الحافظ: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وهذا يدل على تحريم صيام يومي العيد، الأول من شهر شوال والعاشر من شهر ذي الحجة، فصيامهما مخالف للحكمة التي جاء بها الإسلام من المرح والفرح بعبادة الله جل وعلا والأكل والشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنهما يوم عيد للمسلمين، يظهر المسلمون فيهما الفرح والسرور والبهجة. وقال عن يوم الأضحى والأيام بعده: هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فإذا تحقق المسلمون من دخول العيد فإنه يحرم صيام ذلك اليوم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديث أبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وهذان الحديثان فيهما بيان النهي عن صيام ثلاثة أيام، وهي أيام التشريق الثلاثة: يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. سميت بأيام التشريق لأن الناس كانوا يقطعون فيها اللحم ويشرقونه بعد وضع الملح عليه ليجف، ثم ينتفعون به شهورا وأياما عديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها وبين الحكمة في ذلك، أنها أيام أكل وشرب ومرح وذكر لله جل وعلا. لكنه رخص لمن لم يجد الهدي. الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا وجب عليه أن يذبح هديا، فإن لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فالثلاثة التي في الحج يمكن أن يصومها في أيام التشريق الثلاثة، رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك الحديث الدال على النهي عن تخصيص صيام يوم الجمعة بصيام، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. لما كان يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل أيامكم يوم الجمعة، وكما في الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة. لما كان كذلك ربما ظن بعض الناس أن لهم أن يخصوه بصيام دون غيره أو بقيام دون غيره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بذلك من أحكام. نهى عليه الصلاة والسلام عن إفراد ليله بقيام أو يومه بصيام، فدل ذلك على أن هذا يكره، وحمل العلماء هذا على الكراهة وقيل على التحريم. والقول بالتحريم هو الأظهر في هذا الحديث، لأن الأصل في النهي أن يحمل على التحريم، ولهذا قال الشارح: ظاهر الحديثين تحريم الصيام، فمن صام لم يقبل منه، وكذلك القيام، لأن النهي يفيد التحريم، كما أنه توجد أدلة أخرى صحيحة تفيد وجوب الفطر وتحريم الصيام، كحديث جويرية في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها صائمة في يوم الجمعة، قال: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر. وهذا يدل على أن العبادة مبناها على التوقيف، ولا مدخل للعقل ولا للقياس في ذلك. بعض الناس قد يستحسن بعقله فيصبح فيخص الجمعة بصيام أو ليلها بقيام دون باقي الليالي، يعني يجعل ذلك خاصا بحيث إنه يصوم كل جمعة أو نحو ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: العبادات مبناها على الأمر والنهي والاتباع، فكل عبادة لم انتهى كلامه، فكل عبادة لم يتعبدنا بها الله جل وعلا ولم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا الامتثال لأمر الله وأمر رسوله. ولهذا ذكر العلماء صيام يوم المولد وصيام يوم الإسراء والمعراج أو ليلة الإسراء والمعراج وغير ذلك، هل يستحب أو لا يستحب؟ فبعض الناس ينظر إلى أن هذا صيام وعبادة فكيف تحرمون الصيام؟ والجواب أن العلماء لا يحرمون الصيام وإنما يأمرون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صام في هذين اليومين مثلاً في يوم المولد أو ليلة 27 من رجب فهو يظن أن فعله هذا عبادة، والعبادة لا بد لها من الدليل، ولو كان خيراً لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة فقال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، فنحن مأمورون بالاتباع. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثاً في حكم صيام النصف الثاني من شعبان، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله. هذا الحديث يدل على النهي عن صيام ما بعد النصف من شعبان، النصف من شعبان إذا انتصف شعبان وبدأ الناس في ودخل عليهم اليوم السادس عشر فإنهم لا يصومون بعد ذلك. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، منهم من صححه ومنهم من حكم بضعفه كالإمام أحمد وأيضا يحيى بن معين وأبو زرعة وغيرهم من أهل العلم، جماعة من العلماء المتقدمين ذكروا أن هذا الحديث لا يصح. وقال الشوكاني رحمه الله: جمهور العلماء ضعفوا هذا الحديث، وهذا هو الراجح أنه حديث ضعيف، وهذا الحديث يعارضه حديث أصح منه وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. فهذا الحديث الصحيح يفيد أنه يجوز الصيام بعد منتصف شعبان لكن لا يصوم قبل رمضان بيوم ولا يومين، وهذا الذي دل عليه الحديث هو الصواب، أنه يجوز الصيام بعد منتصف شعبان لكن لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين تنفلاً، أما إذا كان يصوم فريضة من أمر واجب أو من قضاء ونحوه فلا حرج عليه في ذلك. والشارح ذكر خلاف العلماء هل النهي في الحديث للتحريم أو للتنزيه، والجواب عن هذا أن يقال إن الحديث لا يصح فلا نحتاج إلى بحث ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثاً أشار به إلى حكم صيام يوم السبت، فقال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات. قال ابن حجر: إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك، وقال أبو داود: هو منسوخ. هذا الحديث فيه البيان أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا إذا كان ضمن الفريضة، أما النافلة فلا يتنفل بالصيام في يوم السبت. والحديث كما ذكر ابن حجر حديث مضطرب أنكره مالك رحمه الله وقال هو حديث كذب، وأنكره أيضا وأما الإمام أبو داود فقال هو منسوخ. وقوله منسوخ فيه إشارة إلى أنه حديث ثابت إلا أنه نسخ حكمه، والعلماء مختلفون في تصحيحه وفي تضعيفه على قولين، أرجحهما أنه حديث ضعيف لا يصح وقد حكم بضعفه جماعة من العلماء. وقوله في الحديث لحاء عنب هو قشرة كل شيء، والمراد في ذلك المبالغة في النهي عن صيامه. فإذا كان الحديث لا يصح وهو حديث ضعيف فيبقى الأمر على الإباحة، فيجوز أن يتطوع لله جل وعلا في يوم السبت وغيره بدون تخصيص. وعن أم سلمة قال الحافظ: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. وأشار الشارح رحمه الله إلى أنه حديث ضعيف، فإذا كان حديثا ضعيفا فيبقى الأمر على الإباحة كما ذكرنا. وهذا الحديث يعارض الحديث السابق، فإن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام يوم السبت، ولكن الحاصل في المسألة أنه لم يثبت حديث في النهي ولم يثبت حديث في الاستحباب مطلقا، وإنما ورد معنا حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي صائمة يوم الجمعة: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل هذا على جواز صيام يوم السبت، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سألها قال: أتصومين غدا؟ فدل ذلك على جواز صيام يوم السبت بدون كراهة. الكراهة تدخل فيما إذا اعتقد الإنسان فضله أو تخصيصه بما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر الحديث الذي أشرنا إليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهذا حديث ضعيف، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم. قال: واستنكره العقيلي، والعقيلي من أئمة الجرح والتعديل، وهم من علماء المتقدمين، وله كتاب اسمه الضعفاء، وقد نقل الشارح رحمه الله كلامه في التعليق على ذلك. فيبقى النظر في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم وهو حاج بعرفة، فالأكمل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن من خالف وصام في ذلك اليوم فلا نقول بأن صيامه باطل، وإنما نقول يكره. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثا ختم به هذا الباب، وهو في حكم صيام الدهر، فقال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر. وقوله لا صام من صام الأبد يعني من صام الدهر الطويل، والمراد بذلك أن يصوم كل يوم وأن يواصل الصيام، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا يدل على كمال الشريعة، وأن الشريعة تراعي المصالح العامة وتراعي مصلحة الإنسان، وأنها ليس في تكاليفها مشقة ولا تكلف بما لا يستطاع. وفي ذلك أيضا الإشارة إلى اتباع السنة، فإن اتباع السنة هو الأفضل والأكمل وهو الهدي الوسط، فإن الإنسان إذا حكم عقله في رجل يصوم كل يوم ورجل إنما يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لربما اعتقد أن من صام الدهر وسرد الصيام أنه أفضل وأكمل. والصحيح أن من اتبع في عبادته رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك أفضل. ولذلك فإن عبد الله بن عمرو لما كان يصوم كل يوم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فاستأذنه أن يكثر من الصيام، فكان مما قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أستطيع أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، صم صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل والأكمل هو فيما جاءت به الشريعة المطهرة. إذن حاصل هذا الباب أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر فيه مسألتين: المسألة الأولى في أنواع من الصيام من الأيام التي يستحب صيامها، ثم ذكر مسألة أخرى وهي في أيام جاءت الشريعة بالنهي عن صيامها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سؤال يقول: أيهما أفضل، أيهما فضيلة صيامه أعلى، صيام الاثنين أم الخميس؟ كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول سئل عن صيامهما فعلل بتعليل واحد فقال: إنهما يومان يرفع فيهما العمل إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ورد في صيام يوم الاثنين علل أخرى أو حكم أخرى، لكن هذا لا يدل على أن صيامه أفضل. الذي يظهر الله أعلم أنهما يستويان في الفضل. ثم قال في صيام، ثم تقول في سؤالها: صيام أيام البيض هل يجزئ عنها صيام ثلاثة أيام من الشهور من غير تخصيص؟ الجواب: نعم، يجوز للإنسان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، من أوله أو من وسطه أو من آخره، سواء كانت متتابعة أو متفرقة، لكن الأفضل أن يجعلها في هذه الثلاثة الأيام البيض، ليالي البيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، قال: إن كنت صائم من الشهر فصم 13 و14 و15. من عجز عن ذلك فله أن يصوم غيرها ولا يحرم نفسه من الأجر، والله تعالى أعلم.